الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الشيء الذي ألفه المسلمون في هذا العيد هذه الزيارات فيما بينهم. فبحثت عن باب في رياض الصالحين يتناسب مع عيد الأضحى المبارك، فما وجدت من باب أقرب من باب إكرام الضيف ومن باب صلة الرحم. فالله سبحانه وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. كما هي العادة، كل باب يعقده الإمام النووي رحمه الله تعالى يفتتح هذا الباب بالآيات الكريمة التي لها علاقة بالباب. فالآية التي تناسب إكرام الضيف قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله. أهله هنا بمعنى زوجته وأولاده. ما معنى كلمة فراغ؟ أسرع. هل هناك معنى آخر لراغة؟ الأخ قال أسرع. علماء اللغة قالوا أسرع خفية، أسرع خفية. معنى راغة في اللغة، لو إنسان وقف من بيننا وركض، هذا ليس راغة، ركض على مرأة من الحاضرين. أما راغة من معانيها أنه أسرع مختفيا. إذن هذا الذي يسأل ضيفه: أتحب أن تأكل حتى أحضر لك الطعام؟ خالف آداب الضيافة. إذا أردت أن تكرمه لا داعي أن تسأله، إنك إذا سألته لن يرضى، وقد يكون في أعلى درجات الجوع ويقول لك لا. أما راغة تعني أنه تسلل أو أسرع مختفيا من ضيوفه كي يعطي إشارة إلى أهله بإعداد الطعام. قال: هذا أول أدب من آداب الضيافة. لا ينبغي أن تقول للضيف: هل تأكل؟ لعلك لم تأكل، لعلك أكلت، قل لي ما شأنك، ماذا تحب أن تأكل حتى أحضر لك الطعام، ويحدث جلبة وضجيج. لا لا، ليس هذا من كرم الضيافة. من تمام كرم الضيافة ألا تشعر الضيف أنك ذاهب لإعداد الطعام. هذا أول. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أولا، هذه الفاء مع الفاء تفيد الترتيب على التعقيب، تفيد الترتيب على التعقيب. طبعا الواو تفيد العطف، ثم تفيد الترتيب على التراخي. لو ربنا عز وجل قال: فراغ إلى أهله ثم جاء بعجل سمين، يعني شيء ساعتين ثلاثة لحتى أجا. كمان من آداب الضيافة سرعة إعداد الطعام. فراغ إلى أهله فجاء، خرج لم يلبس إلا قليلا حتى عاد بالطعام. إذن عدم استئذان الضيف بإعداد الطعام، وعدم الإطالة بإعداد الطعام، هذا أدب ثان من آداب الضيافة. فجاء بعجل سمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا. صار ثلاث آداب: عدم إعلام الضيف، والسرعة في الخروج لإعداد الطعام، وسرعة إعداد الطعام، وتهيئة الطعام الذي يروق لك تطيب به نفسك. نعم. أحيانا الضيف يستحي، المائدة طويلة جدا، هناك صحن يحب أن يأكل منه، يا ربنا عز وجل أعطانا أدب رابع. أدب كم واحد صاروا؟ ثلاثة. أعطانا أدب رابع فقربه إليهم. لك تلاحظ توزيع الطعام على المائدة، هذا الطبق فيه طعام يحبه هذا الضيف بعيد عنه، قد يستحي أن يمتد إليه، قد يستحي أن يمد يده، قد يستحي أن يقول لك والله قرب لي هذا الطبق. إنسان الضيف يغلب عليه الحياء، هذه على صاحب البيت، فقربه إليه. قرب الطعام وسكت الضيف. أيام بيجيب المضيف صحن الفاكهة لا يقول للضيف تفضل، بيمضى ربع ساعة، عشر دقائق، ثلث ساعة، المضيف مشغول بموضوع، وجاب قدم الفاكهة أو قدم الطعام وما قال للضيف تفضل. كلمة تفضل من لوازم الضيافة. عدم الاستئذان، عدم الإعلام، السرعة في إحضار الطعام، اختيار أطيب الطعام، تقريب الطعام، الدعوة إلى الطعام. خمسة آداب من آداب الضيافة تضمنتها هذه الآية الكريمة. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. إذن تعلمنا من هذه الآية خمسة آداب في إكرام الضيف. وقد تعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ليس معنى هذا أنك ملزم أن تكرم كل ضيف، ولكن أحيانا ترحيبك الشديد واستقبالك للضيف وتواضعك له هذا يدخل على قلبه السرور أضعاف ما تقدم له من طعام وشراب. نعم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. في شيء آخر من آداب الضيافة بين المؤمنين: ألا يتكلف المفقود وألا يجود إلا بالموجود. لو أن هذا طبق صار الضيف ظله خفيف وعبئه قليل. ألا نتكلف المفقود وألا نجود إلا بالموجود. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وجه السيدة عائشة وأمرها ألا تكلف للضيف، لأن الإنسان إذا تكلف للضيف ربما استثقل حضوره. يعني إذا طرق بابك أخ كريم الذي عندك قدمه له، إذا إتيان الضيف لا يشكل عبئا عليك. أما إذا كان لا بد من التكليف، التكلف، وتكليف الإنسان ما لا يطيق، عندئذ يصبح الضيف ثقيلا على المضيف. شيء آخر، يعني إذا صار هيك اجتماع بين الإخوة الأكارم، يعني لقاء مثلا، لقاء على حفظ قرآن كريم، على أنا أرجح أو أفضل ألا تكون الضيافة مكلفة، لأن الحاضرين أنواع، بعضهم الموسر، بعضهم الأقل يسار، بعضهم له دخل محدود، فإذا ارتفع مستوى الضيافة قد لا يستطيع هذا الذي حضر هذه الوليمة أن يجري مثلها. لذلك اللقاءات التي فيها بذخ وتكلف شديد قد تنتهي سريعا. فإذا كان هذا اللقاء لله عز وجل فلا تسر بسير أضعف الحاضرين. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ يعني هي إشارة ثانية إلى أن الإنسان يحب أن يكون أمام ضيفه في شكل جيد، في مظهر البيت، في تربية الأولاد، في كل شيء. ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ أما كما يفهم عامة الناس من قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا لا يعني أن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم لأضيافه بناته، هذا ليس صحيحا. لكن يقول هذا النبي الكريم لأنه نبي كريم فبنات المؤمنين كأنهن بناته، يعني يا أيها الضيوف لماذا تبغون الشيء الذي ما أمر الله به ونهى عنه؟ هؤلاء البنات في هذه البلدة، هؤلاء الذين يمكن أن تكون العلاقة مشروعة فيما بينكم وبينهم، يعني هنا بناتي بمعنى كل بنات القرية بمثابة بنات سيدنا لوط. أما أن يقدم بناته، وليس المقصود بنت بالذات، يعني عليكم أن تحيدوا عن هذا الانحراف إلى الطريق المشروع الذي سنه الله عز وجل. الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. الحقيقة أنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الدقيق ربط إكرام الضيف وصلة الرحم والقول الطيب الحسن، ربط هذه كلها بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله كل هؤلاء الناس عباده. فإذا آمنت بربك، آمنت بخالقك، عرفت ما عنده من عطاء وما عنده من عقاب، الآن التقرب إلى الله يتم عن طريق إكرام عباده. إذا من لوازم الإيمان أن تكرم عباده. هذا معنى دقيق جدا، بمعنى أو بشكل أن الإيمان من دون عمل يتبعه، من دون ثمرة يثمرها، من دون شيء يعطيه هذا المؤمن، فإيمانه مشكوك فيه. ما حقيقة إيمانك؟ ما الدليل على إيمانك؟ قال أحد العارفين، أحد التابعين الكبار سئل هل أنت مؤمن؟ هذا موضوع خلافي، يعني ترى الواحد يقول نعم أنا مؤمن، لما يقول إن شاء الله مؤمن، هذا موضوع خاض فيه العلماء خوضا كبيرا. لكن هذا التابعي الجليل لما سئل هل أنت مؤمن قال إن كان الإيمان كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، إن كان الإيمان وفق هذه الآية فأنا مؤمن. أما إذا كان الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأنا مؤمن إن شاء الله، على هذه الآية إن شاء الله، وعلى تلك أنا مؤمن قطعا. هذا من أدق الأجوبة حول هذا الموضوع. الإيمان نفحات، هذه النفحات قد تأتي وقد لا تأتي، قد تأتي في وقت دون وقت، كلكم يعلم، قد تقرأ القرآن تشعر بأشواق، تشعر بسرور، تشعر بسعادة، وقد تقرأ أحيانا لا تجد شيئا. فالإنسان له أحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لذلك العلماء قالوا أنه يوم الجمعة في ساعة، في هذا اليوم أو في يوم الجمعة ساعة رحمة. فإذا الإنسان هيأ نفسه واستعد وتوضأ وصلى وجاء المسجد، لعل هذه الساعة تكون في صلاة الجمعة فتأتي الرحمة. كل واحد له مع الله خبرة عاطفية، ببعض المجالس، ببعض الساعات، إما في صلاة أو في قراءة قرآن أو في مجلس علم أو في تأمل في ملكوت السماوات والأرض، يشعر أن شيئا علويا قد هبط إلى قلبه، يشعر أن سعادة لا توصف شعر بها. هذه قد لا تعود له مرة ثانية في أسبوع واحد، هذه هي النفحة. يقول لك: والله حضرت درسا لا أنسى طعمه حتى الآن. الدرس الثاني ليس كذلك. هذه نفحة الله عز وجل: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. أنت هيئ نفسك، هيئ نفسك بالاستقامة، هيئ نفسك بالانضباط، هيئ نفسك بالعمل الصالح. لكن لا شك أن الله عز وجل حينما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الآية مطلقة، والمطلق في القرآن على إطلاقه. لقاء الله عز وجل في الصلاة، لقاء الله عز وجل في الدنيا، لقاؤه في الآخرة، يعني هذا الاتصال بالله عز وجل، هذا الاتصال بالله ثمنه العمل الصالح. قاعدة قد تقف على باب إنسان أيام دون أن يسمح لك بالدخول عليه، وقد تنتظر شهورا، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح باب رحمته على مصراعيه وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني بعضهم قال هذه الآية من الآيات القليلة في اللغة في القرآن الكريم التي تلخص القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إلي؟ هذا القرآن. ما ملخصه؟ أنما إلهكم إله واحد، يجب أن تؤمن بالله واحدا، هذا يسمى توحيد الربوبية والألوهية والخلق، خالق واحد ورب واحد وإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة، كلمة أي إنسان يقول: أخي أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن قد تأتي ظروف وتأتي مواقف محرجة وتأتي إغراءات وتأتي ضغوط، يبدو أن هناك إلها آخر للمقصر، يبدو أن هناك إلها آخر، لذلك يطيع هذا الذي ظنه إلها ويعصي ربه. إذا هذا الإيمان النظري لا يكفي، كلما اجتهدت في معرفة الله عز وجل ارتقى مستوى توحيدك إلى أن تشعر أن كل خلية في جسمك وكل شعيرة في جسمك تنطق بلا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل ولا قابض ولا باسط ولا مسعد ولا مشقي ولا محي إلا الله عز وجل. يعني أنت الآن بأي تعامل مع جهة، مع دائرة حكومية، تقول: من بيده التوقيع؟ من بيده الموافقة؟ من هو الشخص الأول في هذه المؤسسة؟ من هو الذي بيده الأمر؟ بيده الموافقة وعدم الموافقة؟ أنت بدافع طبيعتك الإنسانية في تعاملك مع جهات متعددة تحب أن تعرف من هو الشخص الأول؟ من هو الذي بيده كل شيء؟ من هو الذي إذا قال نعم نعم، لا لا، ممكن تفوت لمستشفى مثلاً تلاقي حجاب وتلاقي ممرضين وتلاقي أطباء وتلاقي موظفين ومحاسبين، لكن يا ترى من الذي يسمح لك أن يقبل هذا المريض في سرير بالدرجة الأولى؟ المدير العام، فأي حديث تجريه مع أناس جانبيين مضيعة للوقت. لا يمكن أن يسمح لك بإدخال مريضك إلى هذه المستشفى إلا بموافقة المدير العام. في أطباء كثر، في رؤساء شعب بالأطباء، في مدراء مخابر، في محاسبين، في ممرضين، في حجاب، في حرس، في كل هؤلاء ليس بيدهم شيء. وإذا أنت في الدنيا كشفت أن الأمر كله بيد الله، خصومك بيد الله، أعداءك بيد الله، أحبابك بيد الله، زوجتك، أولادك، من هم دونك، من هم فوقك، صحتك، أجهزتك، قلبك، رئتيك، الكليتين، الدماغ، الأعصاب، إذا عرفت أن كل شيء بيد الله قطعت علائقك مع الخلق وربطتها مع الحق. هذا هو العلم، بل هذه نهاية العلم. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد، النهاية. أي توحيد هذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قال: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. تكلمت كثيرا في هذا الموضوع، وأحب أن أقول وأعيد عليكم هذا التشبيه: الشهوات التي أودعها الله في الإنسان قوى كبيرة، يعني اندفاعك إلى الطعام والشراب، اندفاعك إلى كسب المال، اندفاعك إلى قضاء الملذات، هذه شهوات أودعها الله فيك كأنها محرك تدفعك نحو تحقيقها. هذه الشهوات قوى لا تقف في وجهها كلمات، يعني سيارة منطلقة بسرعة 100 ضع في الطريق ورق في طريقها، ورق هش، هل يستطيع هذا الورق أن يقف في طريقها أو أن يمنعها عن متابعة السير؟ هذه القوة المندفعة لا يقف في وجهها إلا قوة كبرى. هلأ العلم قوة، إذا كان ضئيل وزنه 10 غرامات والشهوات 5 كيلو، 10 ثانيات، 20، إلى أن تتشكل قناعات. إذا الإنسان مثلا لا سمح الله لا قدر ساكن بطابق مرتفع وفي معه يعني مرض يقتضي يكون طابقه أرضي، سأل أول طبيب قال له والله لازم تكون أرضي وأعطاه تعليل جيد، سأل الثاني، سأل الثالث، الرابع، قرأ نشرة، قرأ مقالة، خلال شهر كل ما سأل طبيب وأشار عليه أن يسكن هذا الطابق الأرضي وأن يدع هذا الطابق العلوي، إلى أن تتراكم هذه القناعات تتراكم. في أحد الأيام ينطلق إلى الدلال ويسأله عن بيت أرضي، تحرك الآن، ما الذي حركه؟ قناعاته، أكل بحبها الإنسان، أكل منها صار معه اضطرابات هضمية، سأل الطبيب قال له يجب أن تمتنع عنها، ما كثير أخذ كلامه على محمل الجد، عادها مرة ثانية صار معه اضطرابات أخرى، المرة الثالثة اضطرابات أشد، الرابعة حيتشكل معه قرحة دائمة، إلى أن تراكمت هذه القناعات فحملته على ترك هذا الطعام. لاحظ نفسك، لن تأخذ موقف عملي إلا بقناعة كبيرة. أنا مرة ضربت مثل، مرة جاي بالطريق العدوي بأيام الشتاء الباردة وجدت إنسان يركض في الليل الساعة 10 ليلا في الشتاء، برد شديد ويرتدي ثياب الرياضة، قلت ما الذي حمل هذا الإنسان على أن يفعل ما يفعل؟ الناس جميعا في بيوتهم، في غرفهم الدافئة مع أهلهم، مستلقون على أرائك وسيرة، يشاهدون، يسألون، يمزحون، يتحدثون، وهذا من أمره أن يفعل هذا؟ إنها قناعاته، قناعته أن الرياضة شيء ثمين جدا فيه وقاية للقلب. هي قاعدة مهمة جدا، كل حركاتك وسكناتك أساسها القناعة، القناعة. فإذا كنت بطلا فابحث عن قناعات صحيحة كي تحملك هذه القناعات على سلوك معين. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ الناس رجلان، إنسان مؤمن بالله عز وجل أعماله كلها صالحة، يقدم خدمات للناس بلا مقابل، يبذل خبراته، يبذل معلوماته، يبذل وقته في خدمة الخلق. ما الذي جعله يفعل هذا؟ إيمانه بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يحبه إذا فعل هذا، وهؤلاء عباده، فإذا أكرمهم فكأنما أكرم ربه. وهكذا جاء في الحديث: من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. إذن الإيمان هو الأساس. لهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينجي العبد يوم القيامة، قال: إيمان بالله. الآن الإنسان ما الذي ينجيه من الأمراض؟ يكون في عنده قناعات أن الأمراض تحيل حياة الإنسان إلى جحيم، والأمراض أسبابها الجراثيم، أسبابها عدم النظافة، فبتلاقي الأطباء يبالغون في النظافة. لماذا؟ لقناعات ثابتة عندهم. فالقضية ليست قضية أنه قرأنا كتاب أو سمعنا خطبة، القضية أعمق من ذلك. يا ترى في عندك قناعات متراكمة بحيث تجعلك تأخذ موقف معين في من كل موضوع، حتى الواحد ما يغش نفسه ويمشي بطريق في وهم، ويتوهم أنه مؤمن كبير هو مؤمن عادي وأقل من عادي، حتى ما يكون غاش لنفسه ظالم لنفسه، يمتحن إيمانه هذا الامتحان. ما الذي قدمته في سبيل الله؟ ما الذي منعت؟ من أرضيت؟ من أغضبت؟ ماذا؟ من وصلت؟ من قطعت؟ يعني ما المواقف التي وقفتها بناء على إيمانك بالله؟ وما المواقف الأخرى التي وقفتها بناء على حبك لله؟ هذا الشيء الأساسي. لفت نظري هالصيغة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني الإنسان إذا أكرم ضيفه، كما قال سيدنا عمر: هذه التفاحة أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. يعني الإنسان لا يدري ما هي الثمرة من إكرام الضيف. قد يؤمن هذا الضيف على يد هذا الذي أكرمه. الضيف في عنده حساسية، ولا سيما المقصود بالضيف هنا ليس الضيف البلد، إنسان انتقل من بلد لبلد وما كان في على عهد النبي الكريم هالفنادق هي. فكان لما الإنسان يكون مسافر ويدخل على بيت ويرحبوا فيه، يقدموا له الطعام والشراب والمأوى والنوم، فهذا إكرام كبير جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كلمة الرحم بمعناها الواسع الأقرباء، الأقرباء من جهة الأب أو من جهة الأم، بمعناها الضيق أقرباء الأم، بمعناها الواسع أقرباء الأب والأم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. لكن مرة ألقيت هذا الموضوع خطة هنا، جاءتني أسئلة كثيرة. يعني الرحم الآن له بنات خالة، له بنات عمة، إذا كان طل على عمته أو على خالته، أحرج من بنات عمته أو خالته، صار في إحراجات، صار في تعليقات ساخرة أحيانا، صار في أسئلة وأجوبة، وقد ينساق معهم، قد يألف الجلسة، قد تحمله المجاملة على ارتكاب معصية، فهو يخرج من بيت عمته أو بيت خالته وقد وقع في إشكال كبير. أهذه هي صلة الرحم؟ لا والله. لذلك قالوا: دع خيرا عليه الشر يربو. وكلكم يعلم أن سد الذرائع أحد أبواب الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مصادرها القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه المصادر الأساسية. هناك مصادر فرعية، منها الاستحسان، منها العرف، منها المصالح المرسلة، ومنها سد الذرائع. سد الذرائع باب أو مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. يعني إنسان في بلدة فيها خمور وفيها معاصر للخمور، فبعض العلماء حرم في هذه البلدة زراعة العنب، لأن هذا العنب بالتأكيد سوف يصبح خمرا، إذا ما أدى إلى معصية فهو معصية، فكل ما أدى إلى معصية فهو معصية. فالإنسان إذا أخذ موضوع الرحم بشكل مطلق ووصل أقرباؤه من دون انضباط، من دون تحفظ، من دون ما يعلن عن اتجاهه الديني، من دون ما يرفض الاختلاط، من دون ما يرفض بعض المعاصي، هذه ليست صلة الرحم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله ورسوله أحق أن تخشوه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث المعروف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني يا أخوان، كما قلت لكم سابقا، الإيمان جهد، الجنة ثمنها كبير، ألا إن سلعة الله غالية، يجب أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا الرأس في عينين، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني الذي خلق لك العينين لا يراك؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ نعم. إذن اللسان باب كبير من أبواب المعاصي، لذلك قالوا هناك معاصي في الأقوال ومعاصي في الأعمال، واللسان باب كبير جدا من معاصي الأقوال. نعم. الصامت في سلام، والمتكلم إما له أو عليه، والإنسان قد يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها إلى في جهنم 70 خريفا، قد تفرق بين زوجين، بين أخوين، بين شريكين، قد تفسد علاقة بين إنسانين، قد تجعل إنسان يتألم من نفسه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. يعني الضيف المسافر الذي يأتيك من فج عميق ويقصدك له عندك جائزة، جائزته أن تستضيفه يوما وليلة. لذلك في أشخاص يحب يكون مستعد للضيف، يقول لك: هي الفرشة للضيوف، هي غرفة ضيوف، بحيث أنه يستقبل فيها الضيوف، والإنسان بحسب اتساعه. هناك أشخاص يهيئون طابق بأكمله، أعرف أناس ميسورين طابق بأكمله للضيوف. زرت مرة رجلا في بعض المناطق، قال لي: هذا الشقة كلها للضيوف، خذ حريتك. شيء جميل إذا كان أخوة في الله صادقة وإنسان ميسور. لذلك فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه، في جائزة وفي ضيافة وفي صدقة، يوم وليلة جائزة، من حق الضيف، 3 أيام من حق الضيافة، ما زاد عن هذه الأيام الثلاثة فهو صدق على هذا الضيف. ننتقل إلى قصة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بالمناسبة كل عيد يعني تأتي زيارات الإخوة لبعضهم بعضا، قد تأتي أحيانا يعني مخفقة، بينطلق من بيته إلى بيت صديقه بطرف المدينة الثاني، قد لا يجده، يحس بالإحباط. فنحن في العيد الماضي والله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه الطريقة، صارت المعايدة في المسجد في قاعة المكتبة، يعني في عنا يوم ثاني أيام العيد يوم الثلاثاء من الساعة 10 إن شاء الله تعالى وإلى أذان الظهر 3 ساعات تقريبا، فكل الزيارات تكون في هذا الوقت، والإنسان يتفرغ في العيد إلى أقربائه الذين لا يتاح لهم أن يتصل بهم أو أن يزورهم إلا في أيام العيد. أيام العيد أيام زيارة الأقارب وأيام صلة رحم. صحابي اليوم سيدنا ثابت بن قيس، هذا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له شاعر وله خطيب، فكان حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلمات تخرج من فمه قوية صادعة جامعة رائعة. وفي عام الوفود وفد على المدينة وفد بني تميم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوفد: جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. هكذا كانت العادات في الجاهلية، جئنا نفاخرك، يعني جئنا لنفتخر عليك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. لو أنه فردهم أو نهرهم ما فعل شيئا، لكنه حلم عليهم واستوعبهم بالتعبير الحديث واحتواهم، يعني كلمة كبيرة جدا أن يقول إنسان لرسول الله: جئنا نفاخرك، جئنا نفتخر عليك، نحن كذا نحن كذا نحن كذا. من من البشر بإمكانه أن يقول كلمة مدح لنفسه أمام النبي الكريم؟ الآن والله الآن إذا زرت المقام النبوي الشريف، لو كان في بالمقام أكبر شخصية معاصرة لا قيمة لها أمام قبر النبي، يعني موسم الحج يأتي وفود من دول كثيرة، يأتي رؤساء حكومات، وزراء، رؤساء جمهوريات، ملوك، إذا دخل هؤلاء جميعا الحرم النبوي الشريف لا ترى لواحد منهم شأنا وهو في الحرم. لمن الشأن في الحرم النبوي الشريف؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول: جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أيام بيكون واحد مو عرفان أنت تجاوز حده، كون حليم. قد يكون إنسان له رتبة، له مكانة، له وظيفة عالية، له مؤلف، يعني مرة واحد ما كان معي الكزلوك، كنت في مكان لازم وقع توقيع، قلت له والله أرادي شو مكتوب، افتكرني أمي، قال لي هي تحب وقع عنها، قلت له لا معلش شكرا أنا بوقع. يعني واحد نسيت النظارة، اضطريت أسأل واحد اقرأ لي ما مكتوب. إذا واحد مو عارف أنا تخانقه، شوف النبي الكريم اللهم صل عليه كل تواضع، أنت مخبوء بثوبك مين بيعرفك؟ إذا الإنسان سافر ما حدا بيعرفه، بالحج ما أحد بيعرف أحد، أنت كما قال الله عز وجل: جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هذا تعليم لنا، نبينا الكريم سيد الخلق حبيب الحق يوحى إليه المعصوم سيد ولد آدم بيقول له شخص: جئت أفاخرك، هذا لازم يطرده ينهره، أخرجوه عني. النبي تبسم اللهم صل عليه، تكون واحد له معه شقفة شهادة، شقفة شهادة، شقفة وظيفة، له مكانة قليلة، له مؤلف واحد. إذا واحد ظنه غير متعلم، يا أخي ما عرفه أدري، ما عرفه مكانتي، لا، تعلم من النبي الكريم التواضع. قال: جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. تفضلك، تفضل فاخرنا يا أخي. فقام خطيبهم عطارد بن حاجب ووقف يزهو بمفاخر قومه، ولما آذن بانتهاء قال عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: قم فأجبه. تفضل، رد عليه. ونهض ثابت فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا أئمة، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمهم نسبا، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم حسبا، فأنزل عليه كتابه، وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وخيرهم فعالا. ثم كنا نحن الأنصار أول الخلق إجابة، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. هذا ارتجالي في حضرة النبي. بعدين بالمناسبة الإنسان يتكلم وقد يكون طليق اللسان، أما يتكلم بحضرة من علمه أو بحضرة نبي عظيم، يعني بيفقد أربع أخماس قدراته الإنسان. هلا شوف طبيب، أحيانا يكون في طبيب يعني متخرج حديثا، قل له عالج هذا المريض في حضرة أستاذه يرتبك. هذا شيء معروف، يعني الإنسان بيجول بيصول مع من دونه، أما إذا في من أقرانه طبيب قاعد بسهرة يحكي على كيف، ما في من يرده، لأنه إذا في طبيبين ثانيات بسهرة هي قد يكون غلط. أيام أطباء، أيام محامين، أيام مدرسين، أيام مثقفين، أيام علماء. فأنه تتكلم بطلاقة أمام أنداد لك من مستواك قضية مو سهلة، أما تتكلم أمام النبي الكريم هذا الشيء يعني يحتاج إلى قدرات عالية جدا. هذا الخطيب اللامع، دائما أهل اللسان يعني بطولاتهم في اللسان فقط، في الخطابة والتأليف لكن قلما يجمع الإنسان بين بطولة السنان واللسان، يعني في الحرب. أما هذا الخطيب الصحابي الجليل بقدر ما هو خطيب مسقع، بقدر ما هو بطل شجاع. قال: في معركة اليمامة التي شن فيها مسيلمة الكذاب حربا شعواء على المسلمين، صاح هذا الصحابي الجليل وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب غير بعيد وعاد وقد تحنط ولبس أكفانه وصاح مرة أخرى: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني جيش مسيلمة، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني تراخي المسلمين في القتال. النقطة الدقيقة بهذه النقطة، أو النقطة الدقيقة في هذه الحادثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رب أصحابه على معرفة الله وعلى الإخلاص له، فكان معهم أو لم يكن معهم. يعني أنت إذا كنت داعي إلى الله عز وجل، المفروض تبني إخوانك بناء بحيث يكونوا ورعين معك وبعيدا عنك، في حلهم وترحالهم، في جدهم ولهوهم، في إقامتهم وسفرهم، في يسرهم وعسرهم، في إقبال الدنيا عليهم وفي إدبارها عنهم. ماذا قال الله عز وجل؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهذا الصحابي الجليل لما رأى شيء من التقصير في منازلة مسيلمة الكذاب قال والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب غير بعيد وعاد وقد تحنط ولبس أكفانه وصاح مرة أخرى اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني جيش مسيلمة وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني تراخي المسلمين في القتال. وانضم إليه سالم مولى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحمل راية المهاجرين وحفر الاثنين عجيب وحفر الاثنان هكذا جاءت في الكتاب وحفر الاثنان لنفسيهما حفرة عميقة ثم نزلا فيها قائمين وأهالا الرمال عليهما حتى غطت وسط كل منهما وهكذا وقفا طوضين شامخين نصف كل منهما غائص في الرمال مثبت في أعماق الحفرة بينما نصفه الأعلى صدره وجبهته وذراعاه يستقبلان جيوش الوثنية والكذب وراحا يضربان بسيفيهما كل من يقترب منهما من جيش مسيلمة حتى استشهدا في مكانهما. خطيب لكنه بطل، هكذا كان السلف الصالح، بقدر ما هو عالم، بقدر ما هو شجاع، بقدر ما هو منطقي ونظري وفكري، بقدر ما هو عملي ويضحي. قال وكان مشهدهما رضي الله عنهما هذا أعظم صيحة أسهمت في رد المسلمين إلى مواقعهم حيث جعلوا من جيش مسيلمة الكذاب ترابا تطأه الأقدام. هذا الخطيب المسقع كما يقولون لما نزل قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور أغلق ثابت باب داره وجلس يبكي وطال مكثه على هذه الحال حتى نمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمره فدعاه وسأله فقال ثابت يا رسول الله إني أحب الثوب الجميل والنعل الجميل وقد خشيت أن أكون بهذا من المختالين. الإيمان الحقيقي إذا قرأت كتاب الله عز وجل ورأيت وصفا من أوصاف المؤمنين لا ينطبق عليك أو رأيت وصفا من أوصاف المنافقين ينطبق عليك يجب ألا تنام الليل، هذا الحد الأدنى في الإيمان. أما أن تقرأ أوصاف المؤمنين وأنت بعيد عنها، أن تقرأ أوصاف المنافقين وبعضها متلبس بها وتنام مطمئن البال مرتاحا، ليس هذا من صفات المؤمنين. قال يا رسول الله إني أحب الثوب الجميل والنعل الجميل وقد خشيت أن أكون بهذا من المختالين. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك راضيا إنك لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة. فبشر النبي اللهم صل عليه. حادثة مشابهة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أغلق ثابت عليه داره وطفق يبكي. كان خطيب مفوه صوته جهوري مرتفع، يبدو أنه كمان كان قد يعلو صوته صوت النبي فظن أن هذه الآية قد تنطبق عليه فجلس يبكي ويندب حظه. فلما سأله النبي عن غيابه قال يا رسول الله إني امرؤ جهير الصوت وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك يا رسول الله وإذا فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. أيضا النبي الكريم أجابه: إنك لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. آخر قصة من قصص هذا الخطيب الجليل، قال: لما استشهد سيدنا ثابت رضي الله عنه مر به واحد من المسلمين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، ورأى على جثمانه درعا ثمينة، فظن هذا الرجل الحديث العهد بالإسلام أن من حقه أن يأخذها، فأخذها. ولندع راوي الواقع يرويها بنفسه، قال: بينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إني لما استشهدت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، وإن منزله في أقصى الناس، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، فأتي خالدا فمره أن يبعث فيأخذها، فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا. هي كرامة، إنه إنسان استشهد في عليه دين، وكان على جسمه درع ثمينة، جاء رجل فأخذها من غير حق. في المنام رأى أحد المسلمين سيدنا ثابت بن قيس في المنام وقال له: إن الدرع التي على جسمي أخذها فلان مكانه بالمكان الفلاني، اذهب إليه أو قل لسيدنا خالد أن يأمر من يأخذ منه هذه الدرع. ثم إذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا، فليقم بسداده. فلما استيقظ الرجل من نومه أتى خالد بن الوليد، أتى خالد بن الوليد فقص عليه رؤياه، فأرسل خالد من يأتي بالدرع فوجدها كما وصف ثابت تماما. ولما رجع المسلمون إلى المدينة قص المسلم على الخليفة الرؤيا فأنجز وصية ثابت، وقالوا: هذه ليس في الإسلام كله وصية ميت أنجزت بعد موته على هذا النحو سوى وصية ثابت بن قيس. يعني كرامة له لأنه بذل روحه في سبيل الله. هذا الدين الذي عليه، سيدنا النبي كان إذا مات أحد أصحابه يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. لا يصلي على أحد من المسلمين إلا إذا كان بريء الساحة من الدين. لذلك كان الصحابة الكرام إذا كان توفى أحد إخوانهم فيقول: علي دينه يا رسول الله، أنا أدفع دينه، صلي عليه، علي دينه، لعظم حق الدين. فهذا المنام أحيانا بيكون كرامة من الله عز وجل. أنا سمعت عن رجل صالح جدا من أولياء الله، ساكن ببيت صغير، وصاحبه طلبه منه وبطريقة أو بأخرى أخرجه منه، فصار بلا مأوى. أحد الأشخاص الميسورين رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اشتري لفلان بيتا. قصة وقعت في بلدة عربية. يعني المنام أحيانا بيكون كرامة من الله عز وجل، هذه رؤية واضحة تماما. يعني إنسان استشهد في عليه دين وعنده درع أخذت منه بلا حق، فقال لمسلم: استشهدت وعلي درع ثمينة أخذها فلان، بيته في المكان الفلاني، وضعها في المكان الفلاني، خذها وأعطيها لسيدنا خالد وقل لأبي بكر علي دين فلينفذ وصيتي. وهذه أول وصية لميت أنجزت بعد موته، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.